عليكم الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى. وتفضل. والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، شوف تفضل. الصوت وصل عند الدكاترة في الجامعة. السلام عليكم. الصوت وصل. طيب الحمد لله جيد. أعتذر لكم على التأخير، أستميحكم موضوعا ولن أطيل عليكم إن شاء الله. كنا نتكلم الأسبوع الماضي الكلام على الشروط شروط الفروق الفقهية، وهنا عندنا الفروق الفقهية وأيضا الفروق الأصولية، ولكننا نريد نشبع المجال بضرب الأمثلة على الفروق الفقهية، سواء الجوامع أو الموانع، سواء أيضا الشرط بصحة الفرق. جزاكم الله خير. فنأخذ كوباية ماء لو سمحت. فنأخذ الشروط ونأخذ بعض الأمثلة في هذا الباب، أيضا ضربة على الملكة. الشروط التي ذكرها العلماء المتناثرة شروط الفروق الفقهية. العلماء أهل الفقه لم يخصصوا بحثا مستقلا في الكلام على هذه الشروط، يعني كانوا يذكرون الشروط ضمنا. ويكون إشارة لا يستوقف أو لا يقف العالم الذي يتكلم على الشرط وقوفا تاما يوضحه ويتكلم عنه. نحن سنشير إلى بعض هذه الشروط مع بعض الأمثلة عليها، ثم بعد ذلك نأخذ أمثلة من كتاب الفروق للقرابيسي الحنفي. تعلمون أن مدارس الأصول على حقيقتها هي مدرسة الشافعية ومدرسة الحنفية، هذا الحق. والاعتماد على الكليات والاعتماد على الفرعيات عند الحنفية. وهذه الشروط لها أقسام، شروط صحيحة وشروط فاسدة، والشرط في اللغة معنى العلامة، فقد جاء أشراطها. وإن كان بعض العلماء أيضا له مراجعة ونظر في التعريف ولم يكن تعريفا جامعا مانعا، لكن ليس هو الهدف، فالهدف أن نعرف المعنى. الشرط يأتي في اللغة أيضا العلامة، وفي الاصطلاح الشرط والركن يتفقان ويفترقان، يتفقان في الثمرة بوجود الشرط يصح، إذا وجد الشرط في العبادة صحت العبادة، كما إذا وجد الركن في العبادة صحت العبادة، لكن لا يلزم من عدم الشرط عدم الصحة. يبقى يلزم من وجوده الوجود، ولا يلزم من عدمه، يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. هذا الشرط، والشرط خارج ماهية الشيء، والركن داخل ماهية الشيء، يلزم من وجود الوجود ويلزم من عدمه العدم. وقد يقال هو ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ولا عدم لذاته، ولسنا بصدد شرح هذا الباب يعني أصوليا، والإشارة إليه والتأسيس والبيان معنى الشرط، وندخل في الشروط الفقهية التي تكلم عنها العلماء ضمنا أو عرضا، ونحاول نضرب على ذلك أمثلة في هذا الباب. الشرط الأول هو صلاحية الفرق للإخلال بثبوت الحكم. صلاحية الفرق للإخلال بثبوت الحكم. للإخلال بثبوت الحكم. احنا قلنا إذا أردنا الإلحاق لابد من المطابقة، الوصف المطابق، المطابقة. فإذا وجد الفارق والفارق صالح إلى أن يكون فارقا مؤثرا، لأن الفارق قد يكون فارقا غير مؤثر، وقد يكون الفارق مؤثرا، فهنا يشترطون الفروق صلاحية الفرق للإخلال بثبوت الحكم، سواء إذا كان بإبداء خصية في الأصل هي شرط فيه، أو خصية في الفرع هي مانع من ثبوت الحكم الأصل فيه. المهم أنه لا بد من صلاحية الفرق. احنا قلنا في الرد على كثير من أهل البدع وأهل الضلالات أيضا، عندما يأتون بالجامع والفارق في هذا الباب، يعني هذه المسألة الفروق الفقهية دي أيضا من أهميتها أنها ترد أهل البدع إلى مواضعهم الصحيحة. كمان مثلا يقول بقيام ليلة العيد واستحباب ذلك. الغزالي طبعا يحتج بحديث ضعيف جدا بل قد يكون موضوعا. الغرض أن نبين مسألة صلاحية الفارق للإخلال بثبوت الحكم. يعني هما يرون هنا الآن صلاة العيد تصلى إحياء ليلة العيد، إحياء ليلة النصف من شعبان، فهذه كلها من البدع، وأصحابها يقولون ليست بدعة، والجامع عندنا موجود أو 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 أو, أو قل يعني لا فارق، فيقولون لا فارق بين إحياء ليلة القدر وليلة النصف من شعبان وليلة العيد، قد ثبتت فضيلة ليلة القدر، قد ثبتت فضيلة ليلة القدر، فإذا ثبتت تستلزم العبادة، يبقى إذا ثبتت فضيلة ليلة القدر وأحياها النبي صلى الله عليه وسلم، ثبتت فضيلة النصف من شعبان فيحييها المكلف، فثبتت يعني فضيلة ليلة الجمعة فأيضا قالوا هنا الجامع، قلنا لا هناك فارق، وفارق صالح للإخلال بذات الحكم. أما ليلة القدر هي ليلة من شهر فيه عبادة حث عنه الشرع، حث عليه الشرع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وليلة القدر هي من رمضان. يعني شوف القسم هذا مهم جدا في هذا الباب، ليلة القدر من رمضان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وجاء التنصيص أيضا في ليلة القدر قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فجاء الشرع بإثبات فضل ليلة القدر وإثبات العبادة فيها، ولم يأتي الشرع بالتخصيص لعبادة معينة في توقيت معين، ولذلك البخاري بوب بابا يلفت الانتباه فيه إلى أن التخصيص سبيل إلى البدعة، التخصيص سبيل إلى البدعة. فالفارق بين ليلة القدر وبين ليلة الجمعة وبين ليلة النصف من شعبان ليلة القدر ضمن عبادة، وثبتت بالنص عبادة أو ثبت الحث على العبادة فيها، ولم يكن كذلك في ليلة القدر ولا في ليلة النصف من شعبان، ولم يرد أن النبي قد اجتهد فخصص لها شيئا، ووجدناه أن كان يجتهد اجتهادا عظيما في ليلة القدر، فإنه في العشر الأواخر في العشر الأواخر كان يشد المئزر وأيضا يحيي الليل، وهذا فارق وفارق مؤثر أخل بسط الحكم الذي هم يجروننا إليه. حكم عندهم هو إيش؟ هو أن الحاق ليلة النصف شعبان أو ليلة العيد بليلة القدر، ويكون الحكم سنية إحيائها. وهناك فارق قد أثر في الحكم الذي هو إحياء هذه الليلة، أثر في هذا الحكم وفارق جوهري. جاء النص بذات الفضيلة وجاء النص أيضا خلاص جاء النص بإثبات الفضيلة وجاء النص أيضا بالحث على العبادة في هذا اليوم. وهذا هذا باب عظيم جدا، يمكن أن يكون بابا مفرقا بين أهل البدعة وأهل السنة. كلما أتوا ببدعة وجمعوا بينها وبين سنة، قلنا الفارق بينهما وارد، وهو فارق له صلاحية الإخلال بالحكم الذي أثبتتموه، كمن يحيي المولد ويقول نحن يعني نظهر الفرح والسرور في مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون كالعيد يلحقونه بالعيد، وطبعا يقولون نحن نحيي ونعلم الناس السيرة، وكل ذلك من البدع المخترعة. طيب في كتاب لأخينا الأستاذ محمد مرسال، محاضر مرسال يعني جمع فيه جمع طيبا في هذا، ففيه قالوا كما قلنا بأنهم جمعوا. أنا قلت أخونا محمد له في ذلك الخير في مسألة الجمع والمسائل والرد أيضا على شبه القوم. القوم أرادوا الحاق المولد النبوي بالعيد، ما هو عيد؟ ويكون عيد المولد النبوي. قلنا الفارق ظاهر في هذا الباب، العيد جاء النص بإخراج ذوات الخدور والحيط وتركز العنزة ويظهر الناس الفرح والسرور، ولم يرد ذلك في حياة النبي ولا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في مولده. من أين أتيتم بذلك؟ فعيد منصوص عليه ومأمور فيه إخراج النساء والرجال والأطفال والشيوخ والكبار حتى الحيض. قال النبي صلى الله عليه وسلم يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. فلذلك عيد المولد هذا فارق مؤثر بين العيد وبين عيد المسلمين، لا سيما وقد جاء التنصيص في التخصيص. قال الأضحى والفطر عيدنا أهل الإسلام، ما في عيد غير ذلك. أبدلكم الله خيرا منهما بيوم الأضحى والفطر. الفطر وإياكم. فترى أنهم يأتون بجوامع كلها منهارة، وعندنا فوارق مؤثرة في الحكم في كل بدعة يبتدعونها في هذا الباب، إخلال لهم بالحكم الذي يتمسكون به. كما قالوا بأنه الدعاء دبر الصلاة والإمام يرفع يديه والمأمومون يؤمنون، هذا مثل مثل القنوت في الصلاة، مثل مثل القنوت في الصلاة. فقلنا هناك فارق، فارق جوهري، الفارق وهو الأثر الشرعي الذي جاء بمشروعية فعل ذلك ولم يأتي بمشروعية ما تقولون. فإن النبي كان دعا شهرا على أقوام، ودعا لأقوام الوليد بن الوليد، ودعا لرعل وذكوان شهرا كاملا، فجاء الشرع بهذا الدعاء على أنه نازل من النوازل فهو مؤقت، وما تفعلونه ليس مؤقتا، بعد كل صلاة تفعلون ذلك. وأيضا المقتضي كان موجودا والمانع منتفي ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء فارق شرعي مؤثر جدا في الحكم بالإلحاق فأبطلنا الإلحاق. فكل ذلك كما قلنا يعني يرد على أهل البدع والضلالات بإبطال بصلاحية الفارق للإخلال بثبوت الحكم الذي يتمسكون به، يبتدعون في دين الله جل وعلا ويقولون بأن هذا يعني لا يعارض، وأنه لا فارق بينه وبين عبادة منصوص عليها مسنونة. وأيضا هناك أمثلة أخرى غير البدع في هذا الباب، عندنا أمثلة أخرى في هذا الباب، الوصال. شوف هنا بقى الآن يعني كما قلنا صلاحية الفارق للإخلال بالحكم. الوصال العلماء جاءوا الصحابة كانوا يواصلون، والوصال هو الوصال في الصوم، يعني لا يفطر. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلوا ذلك وواصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكر عليهم فقالوا إنك تواصل. شوف هنا ما في فارق، ألغوا الفارق وأخذوا الأصل، وحقيقة الأصل في الأحكام التعميم. لكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فارقا مؤثرا، فارقا له صلاحية التأثير في الحكم، يعني غير الحكم. إذا قلنا الأصل في الحكم التعميم وأنه مات الائتساء بالنبي ولكم في رسول الله أصل حسنا، نقول جاء الفارق، الشرع جاء الفارق مؤثرا في الحكم، والفارق ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال لستم يعني لست 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 لستم بهيئتي أو لست بهيئتكم. سبحان الله، البدع وكل ذلك يقولون لا فارق، يأتون لك بعبادة ويقولون لا فارق، ونحن نثبت لهم الفارق المؤثر. فالنبي لما قال الصحابة أنه لا فارق، أنت تواصل والأحكام على التعميم فلا فارق بيننا وبينك في المواصل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هناك فارق، فبين لهم فارقا مؤثرا. فكان الفارق المؤثر في ذلك هو، في أحد يعرف من الدكاترة؟ على أني قلته والله، نريد من الدكاترة الإجابة. أدراك أحمد مصري، التقاعس عن الطلب ليس ممدوحا يا أحمد، الطلب لابد له من الاستمرارية. نعم تفضل دكتور. أيوة ما هو؟ نعم، وما الفارق؟ لست كهيئتكم، ممتاز، لكن وش الفارق؟ ممتاز. قال أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، فذكر فارقا مؤثرا غير في الحكم. يبقى الحكم الأصل عدم التخصيص، الحكم العموم في الحكم. ثم بعد ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم نعم، وإن كان الأصل التعميم، لكن أنا عندي فارق يؤثر في التعميم الذي عممتموه والحق الذي ألحقتم به، وهو أن النبي قال إني لست كهيئتكم، أو في الخصوصية قال أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، فهذا فارق مؤثر ويؤثر تأثيرا يعني قويا على الإخلال بالحكم. أيضا من ذلك ما يعني ممكن نضرب أمثلة على هذا بوجود الفارق، وهم يلحقون بعدم الفارق.
يطعمني ويسقيني هذا طبعا هو مجازي، والله اختلف العلماء في هذا الباب، لأننا لو قلنا حقيقة يطعمني ويسقيني يبقى ليس بصائم، لأن الصائم الذي لا يأكل ولا يشرب، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم يدع طعامه وشرابه إيش وشهوته، يعني ليس بمواصل يعني، فالمواصل هو الانقطاع على الطعام والشراب. وقال بعض العلماء المسألة يعني على غالبها أن الله تعالى يكفي ويعطيه القوة كقوة الطاعم الشارب، وهذا مخالف للظاهر. ما عندي الآن ما عندي ما يمنع على أن أحمله على ظاهري، وما عندي قرينة تلجئني أن, 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 أن أذهب من الحقيقة المجاز أو من الظاهر المؤول، ويبقى الأمر على المواري. نعم أبيت يطعمني ويسقيني، كيف يطعمني ويسقيني؟ هذا أمر لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك نقف عنده معظمين ونقول يطعمه ويسقي ونسكت. تفضل.
الصارف لا يكون العقل لا يكون صارفا عن
العقل صارف لكن لا يتحكم. تعالى نقول بأن العقل وش العقل الآن الذي يصرف؟ هل تقول بأنني العقل يقول بأنه لو أكل أو شرب لم يكن مواصلا، صح؟ هو ده الذي تريد تقوله؟
نعم. منهم من قال أن طبعا طعام الجنة.
دعك من هذا، دعك من هذا، خذ مني، لأن أنت أوقفتني عند نقطة مهمة أنا أتكلم فيها في الفرق بين أصول السلف وأصول الخلف. أنا معك الآن، العقل هنا يلزمني يقول بأنه لو كان يأكل ويشرب من عند ربه جل في علاه يكون لم يكن مواصلا، صحيح ولا لا؟ مش هذا الذي تريده؟ ما يبقى عندك، يبقى العقل هنا الزمني للصرف، صح؟
اي نعم اي هذا.
اقول لك اخطأت، بل بالعقل يمكن اقول لك ممكن ان يكون صائما وطاعما شاربا، وهذا وارد. ممتاز. انت الان توافق الفكر الصحيح. قال من أكل أو شرب نسيا فليتم صومه، وسماه صوما، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، فإنما أطعمه الله وسقاه، فالذي أطعمه الله وسقاه لا يسمى مفطرا، يسمى صائما، ولأنه سماه الشرع مفطرا إذا أكل بإرادته، أما إذا أطعمه الله وسقاه لا ليس لإرادته محل، فيصير على الوصف الذي وصف الله به. قال فليتم صومه، فلذلك نقول أننا نأخذ بالظاهر في هذا الباب، والمسألة أيضا هذه على الغيب، والغيب أيضا لا نستطيع أن نتقنه إتقانا تاما حتى نتكلم به، فنقول أطعمه الله وسقاه، نعم، وهو مواصل، كما أن الذي أكل شيئا وشرب نسيا سماه الله صائما ولم يلقبه بالفطر مع أنه طعم وشرب. وخرجنا من هذا حتى لا نقول أشكلتم علينا عقولنا لا تقبل أنه آكل شارب ونسمى عليه مواصل، قلنا الله سماه مواصل، ولذلك نحن نقول الحقيقة الشرعية تقدم على أي حقيقة بعد ذلك. بلغت عندك ولا ما بلغت؟
وصلت
الحمد لله والشكر لله. من ذلك أيضا قصة سالم مولى أبي حذيفة. سالم مولى أبي حذيفة هنا الآن يعني جاءت امرأة أبي حذيفة فقالت يا رسول الله تعلم أن سالما كان يدخل علينا وكنت فضلا، يعني مهنة البيت ويدخل لأنه كان ابنه بالتبني. لما نزلت الآيات تحرم التبني اشتد الأمر على أبي حذيفة وتمعر وجهه لدخول سالم على امرأتي وهو ليس ابنا له، فذهبت إلى النبي وقالت نحن في حرج شديد، المسألة عظيمة، فقال أرضعي، خمس رضعات مشبعات يحرم عليك، قال أرضعي يحرم عليك. هنا عائشة ألحقت غير سالم بسالم لعدم الفارق، وكانت إذا أرادت أن يدخل عليها أحد يسمع منها الحديث تجعل أحد من أقاربها يرضعه، طبعا يرضعه في قارورة، يرضعه في كأس، يرضعه، المهم أنه يرضعه. وهذه المسألة طبعا يعني ذاعت وشاعت واشتد الأمر في النكير على عائشة رضي الله عنها أرضاها أنها تبنت، هي مسألة خلافية فقهية خلافية، سواء تبنينا القول أو لم نتبنى القول هي مسألة خلافية، والمسائل الخلافية في هذا الباب يعني ما يصح فيها الإنكار الذي يفسد للود قضية. والشاهد أننا لا نتكلم على الرضاع الكبير، نحن نتكلم على المسألة، أصل المسألة من أين عشان نأخذ مسائل العلم بالفروق الفقهية. ونحن في الكلام على الشروط، الشرط الأول صلاحية الفرق خلال بثبوت الحكم. هنا عائشة قالت لا فرق، ألحقت بعدم الفرق، عائشة رضي الله عنها وأرضاها ألحقت بعدم الفرق، وقالت كل أحد ينزل منزلة سالم، كبير صغير ينزل منزلة سالم. طيب وانظر هنا للجمهور، أتوا بفارق له الصلاحية للإخلال بثبوت الحكم، يعني بثبوت حكم الرضاع للكبير الغير سالم. الأئمة الأربعة بل قل أزواج النبي جميعا خالفوا عائشة وقالوا عندنا فارق يخل بالحكم. طبعا الحكم أن الأصل في الأحكام العموم، قالت وهذا الحكم يعني عندنا فارق بين سالم وبين غيره يهجم على الحكم فيخل به يسقطه. قالوا الفارق، أول فارق الصغر والكبر، وهذا فارق معتبر بالشرع بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، وعلى غير ذلك أيضا قال ما أنبت اللحم وأنشز العظم فهو يحرم، يبقى اللي بيأثر طعاما، ومش ممكن واحد كبير اللبن خمس رضعات يؤثرون طعاما شبعا أو جوعا أو ريا له. فقالوا الفارق الكبر والصغر، والشرع اعتبره فارق تأثير الرضعات على جسده يتشربها يتقوى بها أو هي لا تفيد بشيء، فقالوا هذا فارق مؤثر في الحكم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رضاع إلا في الحولين تصريح. وقالوا يلزم من رضاع الكبير لوازم باطلة ولزم ذلك في الصغير، فقالوا كل هذه فوارق مؤثرة في الحكم. لذلك الأئمة الأربعة رجحوا بأن رضاع الكبير غير محرم. المسألة الفقهية لست بصددها الآن، أنا فقط أضرب مثلا أراه أن وصل إليكم في مسألة صلاحية الفارق، صلاحية الفارق الإخلال بثبوت الحكم في هذا الباب. فكان الفارق المؤثر جاء بالشرع في التفريق بين الصغير والكبير. الفارق الثاني مهم جدا، أن الرضاع المؤثر لابد أن يؤثر في الجسد، يعني يكون طعاما أوليا أو شرابا للصغير، أما الكبير فليس طعاما ولا شرابا. من ذلك الصحابي الجليل من يعرفه الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن شهادته شهادة رجلين، تعرفون من؟ الدكاترة.
أبو عبادة؟
لا ليس هو، أقول أنا ولا تقولون أنتم أيضا عشان لا نضيع الفضل. هنا من كتب باسمه صراحة تو إفريون أمل محمد الحرازي، هي أمل كتبته كتابة صحيحة، دكتورة أمل كتبته ممتاز، هو خزيمة بن ثابت لما شاهد عند اليهودي بأن النبي باع واشترى معه قال وكيف تشرع عشان لم تره، شوف هنا الفتنة والفقه، قال كيف لا أشهد عليه وأنني أشهد وأنا أصدقك أنك تأتي بخبر السماء، فكيف لا أصدقك أنك بيعت هذا اليهودي. هنا قال نسام لعظيم الفقه الذي فيه خزيمة، قال شهادة خزيمة بشهادة رجلين. هناك فوارق كثيرة، يعني لا يصح أن تقول وفلان وفلان شهادته وشهادة رجلين، لا، ما يكتفى شهادة رجل واحد. في الأموال قد يكتفى بالشاهد اليمين للنص، ولا يكتفى بالشاهد الواحد بحال من الأحوال، لا يكتفى بالشاهد الواحد. ولكن في حقيقة الأمر أن نقول يعني في فارق بين خزيمة وغير خزيمة، وفارق مؤثر جدا في الحكم على مسألة اليقين في مسألة ما يأتي من السماء، والناس في اليقين يتفاوتون، فلابد أن يصل مثله يعني إلى مثل هذه الدرجة باليقين بسهم القلب، بسهم القلب هو اليقين. لذلك علماؤنا يقولون هنا هي خاصة بإيش؟ بخزيمة، خاصة بخزيمة. وقلنا الفارق بينه وبين الآخرين شدة اليقين. هذا الشرط الأول في صلاحية الفرق الإخلال بثبوت الحكم. وقد ضربنا مثلا المرة الماضية في التفريق بين المني والمذي، وكذلك العلماء أتوا بفارق دقيق طبعا عند الجمهور بين التورق والعينة، فالجميع يقولون بيع العينة حرام، ويقولون أيضا التورق حلال، مع أن العلة عند الذين حرموا العينة هي العلة الموجودة في التورق، وهو التحايل. فالعينة باع زيد عمرا سيارة منجمة تقسيطا، ثم جاء فاشتراها البائع، اشتراها منه وزاد وزاد في الثمن، أو العكس، هو اشتراها نقدا والآخر باع له منجما تقسيطا يعني. وهذا يقع فيه الربا، بل الربا الصريح. فقال العلماء الذين قالوا بحرم بيع العينة، قالوا لا فرق بين العينة وبين التورق، فتم الإلحاق. والجمهور أتوا بفارق مؤثر جدا في هذا الباب، قالوا هذا الفارق أثر في الحكم. وش الفارق؟ سناء صاحبة المعمل الكيميائية المغربية الحادة التي تتهمني بحدة كحدة القطار، سرعة كسرعة القطار، وحدة وصلت للسماء، ماشي، لكن أتت بفارق صحيح، فلابد أن نشكر لها ذلك. دخول طرف ثالث في البيع، الدخول ممتاز، وفارس أيضا أتى به، يعني دخول طرف ثالث في البيع. ماذا طب تعرفون إيش الثمرة؟ ما الثمرة عند دخول طرف ثالث في البيع؟ يعني هذا الطرف الثالث الذي دخل جعل فارقا تاما بين التورق والعين عند الجمهور، لذلك قالوا بصحة التورق لا بصحة العين. وش الفارق اللي عندهم؟ هذا حق نتناقش بعدين يا كيميا. ممتازة يا مجد، أي نعم ممتازة يا جماعة اليسر. هم يقولون الآن عند دخول الطرف الثالث يقلل من احتمالية التحايل، ممتازة فارسك لا ينعدم. دخول الطرف الثالث يقلل من احتمالية، بل يقلل جدا من احتمالية التحايل، والعينة التحايل فيها ظهر، فلذلك قالوا بالفرق المؤثر في حكم الإلحاق، قالوا بالفرق المؤثر في حكم
الإلحاق. فهمت هذه ولا ما فهمت؟ أعيدها ولا ظاهرة؟ مفهومة؟
نعم.
طيب الحمد لله. فهذا كما قلنا قد شروط الفروض الفقهية يكون فرق الإخلال بثبوت الحكم حكم الإلحاق يعني أن يكون يعني له صلاحية في ذلك. الشرط الثاني ذكر أصل يشهد للفرق بالاعتبار. ذكر أصل يشهد للفرق بالاعتبار يعني الفرق إذا اعتبر فقلنا أنه سيؤثر فيه الحكم واختلاف الحكم. حتى لو كان صالحا للإخلال بثبوت الحكم وذلك لأننا لا نعلم التفات الشرع إليه. هذا الشرط مما اختلفت أقوال أهل العلم فيه. وبعض من اشترطه قال بوجوب رده إلى الأصل في جانب الفرع والأصل جميعا، وبعضهم أوجب رده إلى أصل من جانب الفرع دون الأصل. قد نقول هنا أيضا أبيع العين يعني الفارق بين بيع العين والبيع لابد من أصل يشهد للفارق. أنا أقول بيع العين والبيع في فارق بينهما، ولذلك الجمهور دون الشافعية حرم بيع العين. فبيع العين هو شراء السلعة التي باعها المالك يشتريها من المشتري، وهذه سيدخل في قول سلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. والفارق بين هذا البيع وبين البيع، فالبيع يقول إنما البيع عن تراض، وقال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وفي البيع لا مبادلة، هو بيع فقط السلعة بالمال والمال أيضا للسلعة في هذا الباب دون التراد لا على سبيل الهبة ولا على سبيل البيع. وهذا فارق جوهري. والأصل الذي يرجع والفارق بينهما في هذا الباب فارق يمنع الإلحاق التحايل. أصله الذي يعضد هذا الفارق كما قال ذكر أصل يشهد الفارق. أصل يعضد هذا الفارق هو قول النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود حرم العين الشحوم فأذابوه فجملوه فأكلوا ثمنه. هذا أصل هو الآن يقوي الفرع لرد هذا الحكم الخلال به. يبقى الشرط الثاني ذكره أصل يشهد للفرق بالاعتبار. لكن بيع العين هنا كما قلنا جاء الفارق في هذا بيع العين والتورق، هم أراد أن يقول الفارق يعمل ويشهد له أصل في ذلك وهو التحايل. قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود اتخذ قبور الأنبياء والصالحين سيد أنا إني أنهاكم عن ذلك. ومن ذلك نكاح المتعة ونكاح المسيار. والفوارق كثيرة، وأنا تخل بحكم التساوي حكم الإلحاق يعني. الشرط الثالث أن يكون الوصف الفارق أخص من الوصف الجامع، لأن في التخصيص تقوية، لأن في التخصيص تقوية. وهذا شرط أورده بعض العلماء وعللوا ذلك بأنه لو كان عام منه لكان جمع الجامع بالوصف الأخص مقدما على فرق الفارق بالأعم، والأخص يتضمن الأعم. وشروط أخرى منها شرط أن يرد الفرق إلى الأصل، ومنها يعكس ذلك في الفرع إذا اشترط البعض العلماء عند المعارضة بعلة الأصل أن يعكس ذلك في الفرع. هذه شروط الفروق، وإن كانت جاءت ضمنا في أبحاث العلماء ما جاءت أصالة، لكن قد جمع الله لنا إياها. أنا أختم ببعض الأمثلة في الضرب على الملكة في الفوارق المؤثرة أو الجوامع المؤثرة من كتاب الفروق للإمام الكرابيسي. والمدرسة هذه مدرسة حنفية كما تعلمون، ومدرسة أحكام من فضلها أنها تعتمد جدا على الجزئيات وتبرزها وتتمرس فيها. في كتاب الأشربة قال لا بأس ببيع العصير ممن يتخذه خمرا، طبعا هذا مدرسة حنفية وواجه الشافعي، لا بأس ببيع العصير ممن يتخذه خمرا. فقال بالجواز، قال لا بأس وقال بالجواز، وكره بيع السلاح في أيام الفتنة. وكره بيع السلاح في أيام الفتنة، وهذا عجيب، لا بأس ويجوز. ما هنا الذي ينظر من بعيد يقول هناك جوامع، هناك جوامع، وجامع مهم في هذا الباب الوسيلة للمحرم، وسيلة المحظور. لكن الحنفية يرون هناك فارق مؤثر يؤثر بالإخلال بثبوت الحكم، يعني هو حكم الإلحاق. والفرق بين تحريم الخمر لأجل المرارة الشديدة ولأجل السيطرة على العقل بنشوة، لكنها لا فعل له فيما فيها، وإنما يجريها فقط الله جل وعلا، يجريها الله فقط فيه، فلم يكن نفس البائع عانى على المحظور. هذه وجهة نظر الحنفية. اللي بيجعلها كذلك هو الله جل وعلا، هو ليس له يد في هذا الباب، هو فقط يعني يتمتع فقط بالنشوة. والفرق بين الخمر وبين السلاح في أيام الفتنة هو يحال بينه وبينه في أيام الفتنة وتزال يده، فلا أن يحال بينه وبينه إذا لم يكن مالكا من باب أولى. قال إذا كان هو نشوف بما رأوا مسألة الكراهية، يرون بأن مسألة الخمر هو ليس له يد فيها، الله اصطنعه، طبعا خطير هذا الأمر. وقال بأن بيع السلاح في أيام الفتنة بدون تضمن من بعت له ليس متهورا ولا يعطيه المتهور، فيكون يصح لا يكره، والأول يجوز. لذلك قلنا ليس الخمر ليس كذلك الخمر أن العصير لو كان في يد من يتخذ خمرا لا يحال بينه وبينه. أما السلاح فهو تعينه على القتل ويشير إلى أخيه بالحديدة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أشار أخيه بحديدة لعنته الملائكة. المثال الأخير في أبواب يعني النكاح، قال الطلاق، قال رجل لامرأته أنت طالق اليوم غدا، أنت طالق اليوم غدا، حكمها بأنها طالق. شوف هنا بقى ما يشابهه، ولو قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد أو ذكر اليوم والغد والآن، لما قال أنت طالق اليوم غدا وقع الطلاق. قال لها أنت طالق إذا جاء الغد، إذا أنت طالق اليوم إذا جاء الغد، فهنا هي طالق متى طلع الفجر، تكون طالقا متى طلع الفجر. الأولى قال أنت طالق غدا فجعله أطال اليوم، أنت طالق اليوم غدا، يقع الطلاق في اليوم. نعم أنت طالق اليوم غدا، ولو قال لها أنت طالق اليوم إذا جاء غدا، ففي قولي أنت طالق اليوم غدا طلقت في اللحظة، ما في انتظار للغد، لأنه أوقع الطلاق في وقت ووقت ذلك الوقت بوقت، والوقت لا يوقت بوقت، والوقت لا يوقت بوقت، لذلك وقع الطلاق بلفظه الصريح أنه قال أنت طالق وقع الطلاق. لكن أصبر، لكن لو قال لها أنت طالق اليوم إذا جاء الغد، الوقت يوقت بوقت والوقت لا يوقت بوقت، لكنه هنا علقه بشرط، علقه بشرط هو إذا جاء الغد، فعند مطلع الفجر يكون قد جاء الفجر، قد جاء الفجر، فهنا تطلق، تطلق عند مطلع الفجر، ما تطلع الفجر طلقت وقع الطلاق. الفارق شعرة، لأنه قوله إذا قال جاء الغد هذا علق بشرط، أما إذا قال أنت طلق اليوم غدا فإنه لم يعلق بشرط، وقت التوقيت والتوقيت لا يوقت. نقف عند هذه الأمثلة، والحديث بقية إن شاء الله الأسبوع القادم يكون فيها تكليف من أجل الدرجات، يعني أنا أردت أن أنا أضع اختبارا فالأولى أجعله تكليفا بإذن الله تعالى ينفع وينفع الله به الأمة الإسلامية. لو في أسئلة تفضلوا. نعم المادة دسمة والممارسة فيها علم، فأسأل الله تعالى أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية ويجعلنا وإياكم من الراسخين في العلم. الدكاترة هل في أسئلة؟ تسمعونني؟ رضي الله عنكم. نعم
اليوم غدا ما تبين
لي. طيب انا اذا قال لها، طب اسمعني بس، هي ايش الصورة اعطيها لك الان وانت ستحدد، هو قال لها انت طالق اليوم غدا، ماذا فعل هو بقى؟ ها
هل غدا الحين بدل؟
لا لا لا، هو وقت اليوم بوقت، وقت التوقيت بوقت، والتوقيت لا يوقت بوقت.
إذا قلنا أنت طالق اليوم وقت هذا، لكن غدا أنت طالق.
لا لا، قال أنت طالق اليوم غدا،
طب أنا الآن أنا محتار الآن، هي طلقت اليوم لأنه أوقع الطلاق بالتصريح أول يوم صح، قال غدا فوقت لتوقيت اليوم غد، والتوقيت لا يوقت
عشان من جهة الإعراب مثلا عن طارق من اليوم نقول حدد اليوم بالتعريف ثم قال غدا، أنه يلغي هذا
ما هنا هنا إذا قلنا نلغيه كما قلت اجعل للثاني قف عليه سترى ذلك، لما قال لا أنت طالق اليوم إذا جاء غد وضح هنا الآن، فلو قلنا بدل كما تقول أنت
جملة كاملة هذا واضح شرطية جعل في
خلاص يعني
أنت طالق غدا، إذا قال مثلا لو
لا ما قال أنت طالق غدا، لو قال أنت طالق غدا اصبر اصبر، لو قال أنت طالق غدا أنت سمعني، لو قال أنت انتهيت ولا ما انتهيت، أنت بتتكلم ولا بتكلم
قصدي لا أنا حتى أوضح لك أنت طالق غدا إذا قال بدون شرط إذا يكون طلقت إذا جاء غدا
أيضا إذا طلع الفجر طلقت لأنه قال أنت طالق غدا خلاص، لكن أنا بقول هو قال هو قال أنت طالق اليوم غدا، هو لا يهدي لا يهدي، هو ماذا فعل عند الاصطلاح في هذا الباب؟ وقت للتوقيت، لأني لو سألت لك سؤالا هو صرح بالطلاق متى يقع وش هتقول لي؟
أنا أقول لأنه عرف اليوم فلم عرفه خلاص ألغي الثاني
في وين عرفه غدا؟ عرفه غدا؟ لما عرف اليوم كما تقول أنت يبقى غدا، اسمع لما عرف اليوم يبقى غدا إيش؟ ملغى. تم هو قلت لك إحنا ألغينا استراحا على أن توقيت الوقت لا يعتبر.
أنا من جهة ثانية فهمته لأنه أنا ألغيه لأنه لم نكر ذاك وهذا قال اليوم.
وإيش لغيته؟ وإيش سبب إلغائه؟ وإيش سبب إلغائه؟
لما أقول لما عرف هذا كان أنت طالق اليوم.
خلاص وإيش كيف لغيت غدا بقى؟
نعم.
كيف لغيت غدا؟ بل أنا أقول لك لو على قولك في التعريف في هذا الباب على أنه اليوم وقع طلاق اليوم ولم يأتي غدا يقع طلاق ثاني أيضا.
ماذا نقول لأن إذا طلق مطلقة مرتين ما يحتاج لأنه وقع الطلاق إذن يلغى الثاني.
لا ما يلغى، أنت تقول بقول ابن تيمية أنه لابد أن تمر العدة ليقع الطلاق الثاني. لا
حدي لأنه على حد بين التعريف والنكرة في فارق نعرف من جهة هذه.
وش الجهة دي؟ وش الجهة اللي عندك؟ ماذا أثرت عندك؟
غدا هذه مطلقة غدا يكون
يا أخي غدا أنت تقول أن الغد هذا مطلق، لو مطلق ولا ندري يبقى الغد يبدأ من الغد وبعده صحيح، فأقل ما يقع عليه أنه يأتي الغد وتطلق في الغد، لأن الغد على مقولك أنت يحتمل غدا وبعد غد وبعد بعد وبعد غد مطلقا صح، إذا أنت ستطلقها ثلاثا. يا أخي اسمعني أنا أقول لك نهاية المسألة، هو لما قال أنت طالق اليوم وقع الطلاق في اليوم وصار الغد هذا عنده توقيت وقت لا اعتبار به شرعا، وصلت لو قالت طالق غدا اليوم نعم، ولأنه محال أن يوقت غدا باليوم يبقى نقول فيه عدل بالطلاق فيقع الطلاق في اليوم، في الحالتين الطلاق يقع في اليوم.
إذن هذه فائدتنا من كون التعريف بكون ال أم هو من توقيت
التوقيت؟ التوقيت توقيت التوقيت هو الذي يعني أظهر لنا ما أراد، لذلك عدلنا وقلنا لما أطلق بالتصريح الطلاق وقع الطلاق دون النظر هنا الآن لتوقيت التوقيت، لأنه صرح وقال أنت طالق أما إذا قال لا أنت طالق إذا جاء فلان أو إذا جاء الغد اسمه تعليق بالشرط، فنقول له يبقى إذن إذا وقع الشرط وقع المشروط، إذا وقع الشرط وقع المشروط، ده الفارق بينهم. نعم، في شيء ثاني؟ انتهت الأسئلة؟ الدكاترة انتهت؟ طيب إن شاء الله أنا يعني نبعث لكم بالتكليف على الأسبوع القادم بإذن الله، ونسأل الله أن ينفع بكم الأمة الإسلامية وأن يسهل لنا ولكم. اللهم أمين يا رب العالمين. أستأذن حضراتكم الآن. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.